إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء أجمل وأرق تحية، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامجنا ليوم الاثنين. بداية ننتقل إلى الزميلة ميسون أبو الحب في استوديو الأخبار لسماع نشرة الأخبار التي تأتيكم على الهواء مباشرة، فإلى هناك.
مستمعي الكرام تحية طيبة. قالت الشرطة أن مفجرا انتحاريا يستخدم دراجة بخارية أدى إلى إصابة 11 شخصا اليوم عندما فجر نفسه في مطعم يقع وسط بغداد. وقعت هذه الهجمة مع عقد قادة العراق محادثات أخيرة للاتفاق على الدستور العراقي الجديد. من المفترض بالجمعية الوطنية عقد جلسة خاصة في وقت متأخر من عصر هذا اليوم للنظر في مسودة الدستور، غير أن أنه من غير الواضح حتى الآن إن كان قد تم الانتهاء من وضع هذه المسودة. هذا ومن المتوقع عقد اجتماع يحضره زعماء جميع الأطراف في وقت لاحق من هذا اليوم. جلال الدين الصغير عضو الجمعية الوطنية من الائتلاف العراقي الموحد عبر عن اعتقاده بأن السياسيين يميلون إلى تمديد موعد تقديم الدستور لمدة قد تصل إلى شهر، بينما قال ليث كوبا الناطق بلسان رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري قال لتلفزيون العراقية أن المسودة ستقدم إلى البرلمان في الموعد المحدد اليوم الاثنين حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت من جانبها عن مستشار الأمن القومي موفق الرباعي قوله أيضا أن مسودة الدستور ستقدم إلى البرلمان في الموعد المحدد في وقت لاحق من هذا اليوم. جاءت تعليقات الرباعي في مقابلة أجرتها معه فضائية CNN قبل ساعة تقريبا من الموعد المفترض لانعقاد الجمعية للنظر في المسودة. يذكر أن من المفترض بمسودة الدستور وبعد موافقة الجمعية الوطنية عليها أن تطرح للاستفتاء العام في تشرين الأول المقبل. زاد العراق اليوم من إنتاجه النفطي من حقوله الجنوبية ليرتفع الإنتاج إلى 2.3 مليون برميل حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن ناطق باسم شركة نفط الجنوب هو سمير جاسم. يذكر أن الإنتاج كان سابقا 1 مليون برميل يوميا، يصدر منها 1.5 مليون بينما يستخدم الباقي في الاستهلاك المحلي. يذكر أن العراق ينتج ويصدر حوالي نصف مليون برميل يوميا من حقول الشمال. وكان وزير النفط إبراهيم بحر العلوم قد قال الأسبوع الماضي أن صادرات النفط العراقية والعوائد بلغت أعلى مستوياتها منذ الحرب في آذار من عام 2003. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. تجري إسرائيل حاليا انسحابها من قطاع غزة بعد فترة احتلال دامت 38 عاما. دخل جنود القطاع اليوم وبدأوا بتوزيع تبليغات إخلاء على سكنة 21 مستوطنة في غزة، غير أن مئات من سكنة مستوطنة نيف ديكاليم وهي الأكبر أغلقوا الأبواب لمنع القوات من الدخول. تبليغات الإخلاء تمنح المستوطنين فترة حتى منتصف ليل الثلاثاء لترك منازلهم بشكل طوعي أو مواجهة إخلاء قسري. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها إسرائيل بإخلاء مستوطنات في هذه المنطقة التي احتلتها بعد حرب عام 1967. يذكر أيضا أن من شأن إسرائيل الانسحاب من 4 مستوطنات أخرى في منطقة الضفة الغربية. رئيس الوزراء أريال شارون قال أن الانسحاب من غزة أمر مهم بالنسبة لأمن إسرائيل، هذا وقد غادر حوالي 8,000 مستوطن منازلهم في غزة، بينما تعهد البعض بمقاومة شديدة دون اللجوء إلى العنف. الزعيم الفلسطيني محمود عباس قال اليوم أن انسحاب إسرائيل من غزة أمر مهم وتاريخي، غير أن هذه العملية يجب أن تكون الخطوة الأولى نحو انسحابات أخرى من الضفة الغربية حسب قوله للصحفيين. في القدس قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز أن هذا اليوم مهم بالنسبة لديمقراطية إسرائيل. عين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم علي اللاريجاني، وهو من المحافظين المتشددين، سكرتيرا لمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، وهو منصب كان يشغله قبله حسن روحاني المعتقد أنه من المعتدلين. لاريجاني سيكون مسؤولا عن المفاوضات النووية مع المجموعة الدولية، وكان يشغل في السابق منصب رئيس التلفزيون الرسمي الإيراني. كان لاريجاني قد أيد في الماضي استئناف النشاطات النووية وانتقد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. بدأت قبرص فترة حداد تستمر 3 أيام على 121 راكبا وأفراد طاقم كانوا على متن طائرة قبرصية سقطت في اليونان يوم الأحد الماضي. تم العثور على جثث أغلبية الضحايا وكذلك على سجلات رحلة الطائرة، وهي من نوع بوينغ 737 وتعود ملكيتها لخطوط هيليوس القبرصية. يذكر أن الطائرة كانت في رحلة من قبرص إلى براغ مرورا بأثينا عندما سقطت قرب عاصمة اليونان. تشير الدلائل الأولى إلى أن سبب الحادث هو انخفاض مفاجئ في الضغط، مما أدى إلى انقطاع الأكسجين وإلى خلل في ضبط الحرارة داخل الطائرة. سيدتي وسادتي، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الآن سنتابع معا آخر التطورات السياسية المتعلقة بالملف العراقي، وذلك من خلال ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، والذي أعده ويقدمه لكم الزميل نظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: استمرار المشاورات المتعلقة بالدستور حتى اللحظات الأخيرة، وصحيفة أمريكية بارزة تقول إن واشنطن خفضت توقعاتها في شأن ما يمكن إنجازه في العراق. تواصلت اجتماعات الزعماء السياسيين العراقيين في اللحظات الأخيرة التي سبقت موعد الجلسة البرلمانية التي دعا إليها رئيس الجمعية الوطنية حاتم الحسني للنظر في مسودة الدستور الاثنين، وعلى الرغم من أن التقارير الأولى أشارت إلى عدم التوصل إلى اتفاق على معظم المسائل العالقة، إلا أن سفير الولايات المتحدة في العراق زلمي خليل زاد أكد أن الخلافات على بعض القضايا الرئيسية ولا سيما الفدرالية تقلصت إلى حد كبير. ملاحظة السفير الأمريكي وردت في سياق مقابلة بثتها شبكة ABC التلفزيونية الأحد، وأعرب فيها عن اعتقاده بأن إحدى المشاكل الرئيسية في الوضع الراهن في العراق هي عدم وجود اتفاق حول المستقبل بين الطوائف العراقية الهامة، وأضاف: أنا أعتبر الدستور اتفاقا وطنيا بين مختلف الطوائف حول المستقبل بحسب تعبيره. خليل زاد أكد أيضا أن الزعماء العراقيين يعالجون ما وصفها بقضايا صعبة للغاية ويحرزون تقدما كبيرا. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي وننتقل إلى واشنطن، حيث أفادت صحيفة أمريكية بارزة بأن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش خفضت كثيرا من توقعاتها في شأن ما يمكن إنجازه في العراق بعد أن أدركت أن عليها الاكتفاء بإحراز تقدم يقل بكثير عما كانت ترغب في تحقيقه في البداية. ونسبت صحيفة واشنطن بوست في التقرير الذي نشرته الأحد تحت عنوان الولايات المتحدة تخفض توقعاتها لما يمكن إنجازه في العراق بقلم روبن رايت وإلين نيكماير، نسبت إلى مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن الولايات المتحدة لم تعد تتوقع أن يظهر في العراق نموذج جديد للديمقراطية أو صناعة نفطية مكتفية ذاتيا أو مجتمع لا يواجه الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية. الصحيفة أشارت إلى أن الخلاف على الدستور بشكل خاص أبرز الهوة بين الأهداف الأمريكية الأساسية والحقائق على الأرض بعد نحو 28 شهرا من الحرب التي أسقطت النظام السابق، وأضافت أن الدستور الذي سيبنى عليه مستقبل العراق سيقضي بأن تتماشى القوانين مع الشريعة الإسلامية، وأن الكرد والشيعة يتوقعون مزايا سياسية حقيقية طويلة الأمد، إضافة إلى أن حقوق المرأة لن تكون بالقوة التي حاولت واشنطن التأكيد عليها. ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهدف الآن هو ضمان إقرار دستور يمكن تعديله بسهولة في وقت لاحق كي يتسنى للعراق أن يتحول نحو الديمقراطية. التقرير ذكر أيضا أن واشنطن لا تتوقع إخماد التمرد بشكل كامل بل تقليصه قبل خروج قواتها من العراق، فيما يدور حديث متزايد حول تسليم المسؤوليات الأمنية إلى القوات العراقية حتى ولو لم تكن جاهزة تماما طبقا للتوقعات الأمريكية الأولى. وفي تعليقه على هذا التقرير قال الكاتب والمحلل السياسي حازم صاغية في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
يعني الحقيقة هذا الرأي حول خروج أمريكا من العراق للأسف عم يصير رأي غالب بأمريكا، والرأي العام الأمريكي صار واضح أنه آخر استقصاء للرأي العام الأمريكي لموافقين على سياسة بوش بالعراق ما بتعدوا 35%، فما ما منا يعني منا كتير مفاجئة، ممكن يكون في تمهيد فعلا لخطوة من هذا النوع. هلأ المؤسف فعلا أنه الوضع الحالي هو أسير سذاجي أمريكية بالأساس بافتراض أنه بين ليلة وضحاها بدون يقيموا الديمقراطية في العراق، وما بين سلوك عراقي يعني ما كتير بيرفع الرأس لأنه الجماعات العراقية نهائيا ما عم تتصرف بوصفة عندها حس بمسؤولية بناء وطن. لا يزال السني سني والشيعي شيعي والكردي كردي، ولا يزال كل منهم يغلب ولاؤه الاثني أو الديني أو المذهبي أو المحلي على أي ولاء وطني كان واحد متأمل أنه يبرز في العراق، وبهذا المعنى ما رح يقدر الأمريكيين يحبك أكثر ما بتحب حالك.
حازم صاغية المحلل السياسي والكاتب في صحيفة الحياة اللندنية متحدثا لإذاعة العراق الحر. في محور الشؤون العسكرية، كشف تقرير إعلامي أمريكي أن شبكة من المسلحين في العراق تدعمهم إيران مسؤولة عن نوع جديد من قنابل الطرق المميتة. ونقل التقرير المنشور في مجلة تايم عن وثيقة للاستخبارات العسكرية الأمريكية أنه على مدى الأشهر الثمانية الماضية أنتجت شبكة من المسلحين يقودهم رجل يدعى أبو مصطفى الشيباني قنابل اعتمدت على تصميم حصلت عليه من حزب الله اللبناني يمكنه اختراق دروع الدبابات بسهولة. ونقلت تايم عن مسؤول عسكري أمريكي بارز في بغداد لم تذكر اسمه أن إحدى هذه القنابل الجديدة قتلت 3 جنود بريطانيين في العمارة الشهر الماضي. وفي تحليله للمعلومات المنشورة في هذا التقرير الجديد قال العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
التقرير اللي نشرته مجلة تايم الأمريكية يوم أمس عن وجود يد إيرانية في إدخال متفجرات من نوع خاص أكثر تدميرا إلى العراق أمر يقبل التصديق، لأن إيران تريد أن يكون لها نفوذ في جنوب العراق، ولكن ربط هذا التسريب في المتفجرات من إيران إلى جماعات تقاتل الأمريكان في شمال غرب بغداد كما ذكرت قبل 8 أيام مجلة نيويورك تايمز بأن القنابل أصبحت أكثر تعقيد اللي يستعملها طبعا المتمردين على جانب الشارع، بحيث جعلت المتفجر يتجه باتجاه الدبابة وتزداد قوته 5 مرات عن ما كان سابقا. ربط هذا بإيران أعتقد مشكوك فيه، لأن إيران لها استراتيجيتها اللي تختلف عن استراتيجية المقاتلين اللي يعملون ضد القوات الأمريكية في شمال غرب إيران. نعم إيران تريد أن يكون لها نفوذ، وأوقعت خسائر بالقوات العسكرية البريطانية في جنوب العراق في العمارة، وفي الآن نفوذها في الكويت والكوت وفي المجر الكبير، ولكن لا علاقة لهذا التسلل بالمتفجرات الإيرانية بالجماعات المقاتلة في شمال غرب العراق باعتقادي.
محلل الشؤون العسكرية العقيد الركن علي حسين جاسم متحدثا لإذاعة العراق الحرة. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
والله شيء
حبيبي، قلبي انا حبيبي.
تعرف أحلامه ياما وياما تعرف أحلامه بحبكم ياما لموني لموني وبحبكم ياما لموني حال الصفصاف خلوني حال الصفصاف خلوني 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 بحال الصفصاف خلوني
سيدتي وسادتي هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ستستمعون إليها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم لكن الآن نبقى مع الزميل ناظم ياسين ومراسلين في مواقع الأحداث لنتعرف على آخر التطورات الأمنية التي شهدها العراق وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني
مستمعين الكرام ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث ونبدأ في بغداد حيث قالت مصادر في الشرطة إن مفجرا انتحاريا يركب دراجة فجر نفسه الاثنين في مطعم اعتاد أن يرتاده ضباط الشرطة وجرح في الهجوم 11 شخصا ونقلت رويترز عن هذه المصادر أن الانتحاري الذي كان يرتدي حزاما ناسفا نفذ هجومه في مطعم أبو أحمد الكائن في منطقة الكرادة وقت الغداء من جهة أخرى أعلنت الشرطة العراقية في جنوب البلاد الاثنين العثور على 30 جثة لأشخاص عذبوا فيما يبدو أولا قبل إطلاق الرصاص عليهم وصرح العقيد سلام طراد من شرطة الحلة بأن من بين الضحايا امرأتين ونقل عن مصادر طبية قولها إن الجثث تحمل آثار تعذيب ورصاص وإنها دفنت قبل 6 أشهر ومن بعقوبة يفيد مراسلنا بأن هجوما شنه مسلحون مجهولون أسفر عن مقتل 4 وجرح 5 من أفراد الحرس الوطني التفاصيل في سياق المتابعة التالية
تعرضت مواقع أمنية عراقية في مدينة بوهر الجنوب مدينة بعقوبة لهجوم من قبل مسلحين مجهولين واستخدمت الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأسفر الهجوم عن قتل 4 وجرح 5 من أفراد الحرس الوطني بعد ذلك قامت القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات بتطويق المنطقة وبدأت حملة تفتيش ومداهمة للدور السكنية والبساتين لاعتقال المشتبه بهم كما انفجرت عبوتان ناسفتان بالقرب من قرية السادة شرق مدينة بعقوبة في غضون ذلك قتل 2 من المجلس البلدي في مدينة الخالص على يد مسلحين مجهولين حيث تعرضوا لإطلاق نار كما أصيب الشيخ وليد العزاوي وعائلته المتكونة من 4 أشخاص بجروح بليغة نتيجة فتح النار عليهم من قبل القوات الأمريكية في طريق الخالص العظيم وقد أكد مصدر أمني بالمدينة إن المصابين تم نقلهم إلى المطار شمال مدينة بعقوبة للعلاج وعلى سياق متصل انفجرت عبوة ناسفة في منطقة بلور في المقدادية كانت مزروعة بجانب الطريق العام استهدفت دورية للقوات الأمنية العراقية وأسفر عن جرح 3 مواطنين في حين خطف المواطن محمد عباس محمد وهو متعهد لنقل المواد الغذائية لمعسكرات الجيش العراقي على يد مسلحين مجهولين وإلى هناك في ناحية خان بني سعد قامت القوات الأمنية العراقية بمداهمة أحياء سكنية وتم اعتقال بعض الأشخاص المشتبه بهم بتنفيذهم عمليات عسكرية ضد المؤسسات الأمنية العراقية سالم حسين إذاعة العراق الحر بعقوبة
ومن باب الوفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية
فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه أمام محل لبيع المرطبات في قضاء المحاويل وقال الناطق الإعلامي في قيادة شرطة بابل أن الانتحاري أصيب برصاص الشرطة بعد ملاحقته بسبب الشكوك التي دارت حوله من قبل أن يفجر نفسه ليخلف وراءه قتيلين وأربعة جرحى من المدنيين، مؤكدا أنه كان يتحدث باللهجة السورية. كذلك ألقت مفارس شرطة المسية بالقبض على أحد المتهمين الخطرين بحسب الناطق الإعلامي دائما، وأضاف أن اعترافات أثبتت قيامه بأعمال اختطاف وقتل وتسليب في مناطق المسيب وجرف الصخر. من جانب آخر، نشب حريق في أنبوب للنفط بعد تعرضه إلى التفجير في منطقة البهبهاني التابعة لناحية اللطيفية، فيما تحاول فرق الإنقاذ إخماد الحريق. على الرباعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
وفي الناصرية، أعلن أن الشرطة اعتقلت زوجة مرافق نائب الرئيس العراقي السابق عزة إبراهيم الدوري. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
ألقت مفارس شرطة محافظة ذي قار صباح هذا اليوم الاثنين القبض على المدعوة خديجة حكمة مهدي، زوجة مرافق نائب الرئيس العراقي السابق عزة إبراهيم الدوري، وذلك في منطقة ناحية الإصلاح جنوب مدينة الناصرية. أفاد بذلك ضابط شعبة الاستخبارات الجنائية في محافظة ذي قار، وأضاف أن المدعوة خديجة حكمة مهدي هي زوجة حسين قدوري، وبعد التحقيق معها احترفت بارتباطها بمجموعة إرهابية يتزعمها شقيق زوجها المدعو نوري قدوري المقرب من نائب الرئيس العراقي السابق عزة إبراهيم الدوري، الذي أرسلها من سامراء إلى مدينة الناصرية للاتصال بالأوكار الإرهابية في هذه المدينة، كما احترفت على عدد من أفراد الشبكة الإرهابية المرتبطة بنائب الرئيس العراقي السابق عزة إبراهيم الدوري. ومن أبرز الذين احترفت عليهم شقيقان من حماية الرئيس العراقي السابق، وهما عدي صالح وقصي صالح. وتجري الأجهزة الأمنية الآن التحقيق مع المدعوة لمعرفة تفاصيل العمليات الإرهابية في منطقة سامراء وباقي المدن العراقية. من جانب آخر، قتل في ناحية قلعة سكر عضو شعبة حزب البعث المنحل سيد رزاق من قبل أشخاص مجهولين. الجدير بالذكر أن الشخص المذكور كان يتجول في منطقة الحي الصناعي في هذه المدينة. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
أخيرا ومن الموصل، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية.
قام مسلحون مجهولون بذبح مواطن كردي ذبح الشاد مرعى عزيز ياسين، يسكن قرية باسم قرية جلوك شرق مدينة الموصل، كما وقاموا بعد ذلك بذبح مواطن كردي آخر من عشيرة السوسي التي تقطن شرق بلدة عقرة. عدا هذا، فإن عددا من المواطنين الكرد اغتيلوا على يد المسلحين المجهولين من الذين يصنفون على الإرهاب، فلقد وصل جثمان قاتلين إلى قرية باسم درين تقع على نهر الخازر شرق الموصل. قتل في الموصل ويدعى فاخر عبد الله معروف، وقتل كذلك مواطن آخر ويدعى هاشم ميكائيل قباد جوران من عشيرة جوران، علما أنهم قطعوا رأسه بعد قتله. وفي حين يقع في الضاحية الشرقية للموصل ألقوا بجثة مواطن كردي وقد ذبح ذبح الشاد. هذا وعلمت إذاعة العراق الحر أن مسلحين مجهولين أطلقوا سراح مواطن مسيحي يدعى آيات حنا العطار لقاء $50,000، والذي أي المبلغ دفع من قبل أسرة المخطوف. وفي الموصل أيضا وضعت القوات متعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية يدها على مصنع للمواد الكيميائية يعود للعناصر المصنفة على الإرهاب، واعتقلت تلك القوات عددا كانوا داخل المصنع. من جانب آخر، نددت نقابات واتحادات ومنظمات مهنية وثقافية كردستانية في اجتماع حاشد لها عقدته قبل ظهر اليوم بالموصل، نددت بالأعمال الإرهابية في الموصل وأعلنت تضامنها مع المساعي التي يبذلها القادة الكرد من أجل الحقوق القومية للكرد والفيدرالية للشعوب العراقية. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية. شكرا لإصغائكم.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام ونرحب بكم مع هذا الاستعراض السريع لفقرة برامج إذاعة العراق الحر ليوم الاثنين. بعد قراءتي لهذا الاستعراض ستتابعون جولة جديدة على الصحف العربية برفقة أياد الجيلاني، بعدها ستتابعون الصحف العراقية وما تناولته من أخبار محلية يطلعها لنا محمد قادر، وسننهي الساعة مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وبرنامجه الإسبوعي أيام الخير، حيث سيتحدث اليوم عن قصة دعوة وفد عراقي لحضور حفل تتويج الملك جورج السادس في لندن عام 1937. أما ديار بامرني فستلتقونه في برنامج حقوق الإنسان الذي سيأتيكم قبل ختام الساعة الثانية، وفي حلقة اليوم سيلقي الضوء على حادثة الدجيل التي راح ضحيتها العشرات بين معدوم ومعتقل في سجون النظام السابق، كما ستلقي أسماء السراج الضوء على قضية أخرى من قضايا المرأة العراقية من خلال حلقة جديدة من برنامج قضاياها، وذلك قبل نهاية الساعة الثالثة. كما ستتضمن فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم تقديم عدد من التقارير التي وافنا بها مراسلنا من داخل العراق، حيث سنواصل متابعتنا عن كثب لآخر ما تم التوصل إليه بشأن مسودة الدستور العراقي الجديد، كما ستستمعون إلى مقابلات خاصة بإذاعتنا مع مسؤولين عراقيين وشخصيات سياسية حول مطالبة الأكراد بتثبيت حق تقرير المصير في الدستور القادم وموقف الأقليات من تمثيلهم في الجمعية الوطنية، كما سنتعرف على موقف عدد من الشبان حول رفض ترشيح الشباب بعمر دون 30 في الجمعية الوطنية العراقية، هذا بالإضافة إلى متابعة وتحليلات سياسية وتقارير خدمية وثقافية من أغلب المدن والمحافظات العراقية نتعرف من خلالها على أزمة الوقود ومعاناة العائلة العراقية، كما سنتابع الشأن الأقليمي والدولي من خلال تقارير مراسلين المتواجدين في عواصم عربية وغربية. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومع المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتوجه أولا إلى العاصمة البريطانية لنطالع ما نشرته الصحف اللندنية في الشأن العراقي. الجمعية الوطنية العراقية تدعو لاجتماع مسائي في اللحظات الأخيرة لمهلة الدستور، والسفير الأمريكي طلب الانتظار حتى اليوم لتبين الموقف الأخير ويتحدث عن قضايا صعبة للغاية. عمار الحكيم يؤكد فيدرالية الجنوب مشروع وطني عراقي والمخاوف من دور إيراني باطلة، وبرر مشروع والده بأنه يهدف إلى التنعم بالمزايا التي حصل عليها الأكراد في إقليمهم. العثور على مقبرة جماعية لثلاثين عراقيا قتلوا منذ ستة أشهر قرب بغداد، والإعلان عن اعتقال سعودي ومصري وسوري بين 16 مشتبه فيه في الجنوب. سيداتي وسادتي، في صحيفة الحياة اللندنية نطالع اليوم مقالا بعنوان فيدرالية العراق عقدة دستورية أم حل واقعي للكاتب علي السعدي، يعتبر فيه أن الفيدرالية في حد ذاتها ليست هي المشكلة إذا لم يجري شحنها والتهويل بخطرها، فالأطراف المعترضة على قيامها تضع في الاعتبار جملة من الحيثيات، أهمها أن الفيدرالية نظام متقدم للديمقراطية، وفي بلد ما زالت الديمقراطية فيه طفلا متعثر الخطى، فإن إقرار هذا الشكل من النظام لابد سيكون بمثابة قفزة في المجهول قد تطيح بالتجربة من أساسها. ويمضي الكاتب في مقاله إلى أن ما دام الانفصال لا يحقق لأحد ما يصبو إليه، لذا فالبحث عن أنسب الوسائل للبقاء معا هو الأكثر مركزية وجدوى. مستمعين الأعزاء، وفي صحيفة الشرق الأوسط نطالع اليوم تقريرا خاصا بعنوان ماراثون المفاوضات يسبق الولادة المتعسرة للدستور العراقي. تنقل فيه عن مصدر تصفه بالقريب جدا من هذه المفاوضات أن قضية كتابة الصيغة النهائية للدستور العراقي الدائم قد وصلت إلى طريق مسدود. وقبل ساعتين من اجتماع شبه نهائي لزعماء الكتل السياسية في بغداد في الساعة 5 من بعد ظهر أمس بتوقيت بغداد، أكد هذا المصدر أنه إذا لم يسفر الاجتماع عن تسوية واتفاق بين الأطراف الرئيسية أي الشيعة والكرد والعرب السنة، فإنه سيكون من المرجح الاحتكام إلى انتخابات جديدة لتشكيل جمعية وطنية جديدة يعهد إليها بتأليف حكومة جديدة وإعداد مسودة جديدة للدستور الدائم. كما نقلت الصحيفة عن عمار الحكيم نجل عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أن مشروع فيدرالية الوسط والجنوب في المحافظات العراقية التسع ذات الأغلبية الشيعية الذي طالب به والده الأسبوع الماضي هو مشروع وحدوي وليس تقسيميا كما رآه كثير من العراقيين وغيرهم، ونفى أي صلة لإيران به.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى بغداد لنتابع أبرز ما تناولته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
العناوين الرئيسة لصحف بغداد ليوم الاثنين تمحورت حول موضوع تسليم مسودة الدستور إلى الجمعية الوطنية، فالصباح الجديد نشرت في هذا الشأن: قطار الدستور يقترب من المحطة النهائية، واليوم جلسة مسائية للجمعية الوطنية في الموعد النهائي لتقديم المسودة. أما صحيفة المدى فقد أشارت إلى استمرار المناقشات بين الكتل السياسية حول الدستور وأضافت: حاتم الحسن يقول جميع الأطراف تبذل جهودا لحسم الخلافات. ومن العناوين الأخرى للصحيفة: الفلوجة تستعد للمشاركة في الاستفتاء على الدستور وتحديد 4 مراكز للتسجيل يحميها أهالي المدينة. أهالي الرمادي قاتلوا جماعة الزرقاوي وأحبطوا مخططه لتهجير السكان الشيعة. من جانب آخر عرضت جريدة الاتحاد في أحد عناوينها موضوع المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها مدن كردستان يوم أمس الأحد، وأضافت الصحيفة بأن هذه المسيرات نظمتها حركة الاستفتاء وتطالب بتثبيت مطالب الشعب الكردستاني في الدستور الدائم. أما التآخي فمن صفحاتها الداخلية نطالع: تخصيص 20 صهريج نفط يوميا توزع على المواطنين، لجنة إعمار الفلوجة تباشر بأعمال مشروع مستشفى الفلوجة العام، ومجلس محافظة بغداد يغير اسم ساحة الوثبة إلى ساحة شهداء الكرد الفيليين. وفي التآخي أيضا يكتب كاظم البحراني موضوعا عن ضرورة إعادة بناء الشخصية العراقية قبل كل شيء، فيبدأه بذكر معاناة المواطن العراقي وخصوصا خلال فترة الحصار والتي أتت كما يقول الكاتب بثقافتها الخاصة القائمة على الجوع والحرمان وتضخم العملة ونقص القدرة الشرائية، إنها باختصار ثقافة الفقر الذي دمر شبكة العلاقات الاجتماعية وتغليب المصلحة الفردية وشيوع مبدأ أنا ثم الآخرون. كما وشاع الفساد الإداري في أجهزة الدولة ومنها أجهزة العدل أو الشرطة التي هي عماد أمن المجتمع، وأصبح الفرد المقتدر ماديا يستطيع أن يفعل أي شيء، فالرشوة تفعل المعجزات، لذا لجأ الناس إلى العشيرة كمنظمة اجتماعية تأخذ لهم حقوقهم في ظل غياب القانون. وينهي البحراني مقالته بالقول: لقد دمر النظام البائد الشخصية العراقية في أعمق مستوياتها وأوصلها إلى حالة الاستسلام واليأس، والآن وبعد سقوط الطاغوت نحن بحاجة إلى إعادة بناء الشخصية العراقية الأصيلة الخلاقة التي أثبتت ذكاء وقدرة على اجتياز المحنة، وهذا البناء ينطلق من تخليص العراق من الفقر والحرمان والعوز. من جهة أخرى يقول إسماعيل زاير في افتتاحية الصباح الجديد عن دور الفضائيات في تضخيم الأحداث في العراق، يقول فتحت التصريحات والخطابات الأخيرة لقادة الكتل السياسية في العراق شهية المتصدين والمسؤولين والخبراء المزعومة في الفضائيات العربية، ما الذي قيل في تلك التصريحات والخطابات مما يعد غير مألوف أو غير اعتيادي؟ هل أطروحت الفيدرالية جديدة أم أن المقترحات والأفكار بشأن تطبيقها وشكلها جديدة على القارئ أو المشاهد؟ طبعا هنالك مفاجآت هنا أو هناك في عالم السياسة يقولها زاير. أقرب انموذج على ما نقول ردود الفعل الفضائية على مقترحات السيد عبد العزيز الحكيم عن فيدرالية مقترحة للجنوب والوسط. فالضجة التي أحيطت بالتصريح كانت مفتعلة إلى حد كبير، ولا شك في أن هنالك قدرا من المفاجأة فيها، إلا أنها قابلة للاحتواء. وإذا كان ثمة شيء أبعد من ذلك فهو قابل أيضا للبحث والتمحيص إلى ما بعد إقرار الدستور الدائم في الاستفتاء الشعبي المنتظر بعد بضعة أسابيع. ويبقى الكلام لإسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية. شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الأعزاء فلنستمع معا إلى حكاية من العهد الملكي يرويها لنا الكاتب العراقي خالد القشطيني من خلال برنامجه الأسبوعي أيام الخير، حيث سيحدثنا اليوم عن قصة دعوة وفد عراقي لحضور حفل تتويج الملك جورج السادس في لندن عام 1937.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
عندما تقرر الاحتفال بتتويج الملك جورج السادس سنة 1937، أعطت الحكومة البريطانية اهتماما خاصا لعظيم شأن هذه المناسبة بسبب الظروف التي اكتنفتها وفضيحة تنازل أخيه الملك إدوارد عن العرش. دعت إلى الاحتفال كبار الشخصيات من سائر أنحاء العالم بما في ذلك العراق، حيث قرر مجلس الوزراء تمثيل البلاد بوفد يترأسه وزير الخارجية السيد ناجي الأصيل وعضوية الوزير المفوض في لندن السيد رؤوف الشادرشي ومشاور المفوضية. وقام الشادرشي باللازم وأعلم وزارة الخارجية البريطانية بأسماء الوفد العراقي. ولكن لم تمر غير أيام قليلة حتى استلم كتابا من ديوان الوزير في بغداد يأمره بالطلب من الخياط شولتي السفر إلى باريس للالتقاء بوزير الخارجية ناجي الأصيل لأخذ قياساته هناك لغرض صنع بدلة رسمية له. وكان شولتي أشهر خياط في شارع الملابس الأرستقراطية بلندن المعروف بسيفل رو، ويتقاضى أجورا خيالية عن أي بدلة يخيطها. لم يكن رجال الدولة في العراق قد اعتادوا بعد على لبس البدلات الرسمية العالمية كالسموكينج والتيل كوت ونحوها، بل ولا حتى عرفوها. ولم يكن هناك في بغداد من الخياطين من يعرف كيف يفصلها ويخيطها، وهكذا اضطروا إلى الحصول عليها من العواصم الأوروبية وعلى رأسها لندن. من مشاهير الخياطين هناك كشولتي. كما اشتهر شولتي بالخياطة المتقنة، اشتهر رؤوف الشادرشي القائم بالأعمال للسفارة العراقية في لندن بالحرص في عمله وتوخي المصلحة العامة. لاحظ أن طلب الوزير لإرسال خياط خاص إلى مكانه في باريس ليأخذ قياساته فيه إسراف كبير وتبذير لأموال الدولة، وفوق ذلك فيه الكثير من الغرور والتباهي بالنفس. تذكر الشادرشي أن ناجي الأصيل سبق له في مناسبات سابقة أن أحرج الحكومة العراقية بمثل هذه التصرفات الأنانية والكبريائية، فأبى أن يطيع هذا الأمر. ولما كان الكتاب قد صدر من الوزير ذاته، فلم يبقى لرؤوف الشادرشي غير أن يرفع الموضوع إلى رئيس الوزراء نفسه السيد حكمة سليمان عندئذ، وهو ما كان. كتب كتابا شديد اللهجة يستنكر فيه طلب وزيره المسؤول عنه، وهو بالطبع تصرف شاذ وخارج عن الأصول. ولكن ذلك كان يوما من أيام الخير، أيام بناء الدولة العراقية الجديدة. فضلا عن ذلك لوح القائم بالأعمال بأن الصحف البريطانية ملمة جيدا بماضي تصرفات ناجي الأصيل، وربما تستغل المناسبة لتشهر به وبالوفد العراقي والحكومة العراقية عموما. وبالفعل أدرك رئيس الوزراء حقيقة الأمر ومدى الحرص من رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية في لندن، بادر وصوب صفعة قاسية لوزير الخارجية بأن كتب مباشرة إلى رؤوف الشادرجي يطلب منه مفاتحة الخارجية البريطانية لإعلامها بسحب العراق لرئيس الوفد ناجي الأصيل والاكتفاء بتمثيل البلاد لوزيرها المفوض في لندن ومشاوره الدبلوماسي في السفارة، وهو ما جرى بالفعل. بالطبع كشف ناجي الأصيل الوزير أسرار ما جرى وكيف فضحه أحد موظفيه التابعين له أمام رئيس الوزراء. ولكنها كانت أيام خير، أيام شعور بالمسؤولية وبحق المواطن وحق المرهوس في فضح رئيسه والكشف عن أي مقصر في عمله دون خوف من اعتقاله أو تعذيبه أو تشريده كما كان الحال في أيام صدام حسين. استمر رؤوف الشادرجي في عمله في لندن غير آبه لوزيره، ولما كانت العلاقة بينهما قد ساءت وتوترت إلى أقصى ما يمكن بسبب ذلك، فقد تحول الوزير المفوض في عمله إلى مخاطبة رئيس الوزراء حكمة سليمان مباشرة ومناقشة أي أمر مهم معه رأسا، وجرت مراسيم احتفالات التتويج بدون أن يحظى ناجي الأصيل ببدلته الجديدة ولا بحضور الاحتفال الملكي في لندن.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
يا جماعة الله يدري أني ما مقصر أبد، كل قصوري أن شعري من شعور ابن البلد. ثم هذه الأسجال ما تهم الرجال، لا تأخر لا تقدم لا تغير الحال، لكن اللي جوا أبطى عن زبغج يستطير، والحرامي خلها صمتة يخاف من حس الصفير. عاد شوفوا شلون ورطة أني متورط، إذن لازم أسلك فرد خطة ما تثير أهل الفتن.
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن، روحنا مش بوسن، ليش تتعب يا غريب نفسك المن على من؟ ليش تتعب الطلايب وانت من أهل الفطن؟ انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن، انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن.
يا جماعة اللي يدري يدري والما يدري شف عدس، يا عرب يا ليت شعري شحجي موري جيبس. أني قلبي مشلوع لازم بكل أسبوع، باليتني هالإذاعة كون أحضر موضوع، تقول لي احكي بكل صراحة والصراحة لها حدود هذه والله سماحة من الإذاعة وهذا جود يا عرب ترى الفصاحة والحكي الموزون فن بعضنا اللي يحكي بصراحة يؤدي خدمة للوطن
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن روحنا مش بعوسن ليش تتعب يا خايب نفسك البن على من ليش تتعب طلايب وانت من أهل الفطن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن
انتوا قدروا شفتوا خو زاد المعاش بعد فجم يوم صبروا كلنا ينطونا حواش بوجود الاعمار اللي يدفع ايجار هالسنة لو سنة الاخرى راح يملك لدار حوش ابو قبتين حد لو كتل نفسه بالف وحوش ابو فد قبة وحدة قيمته جو الالف ابشر فرجة الشدة انحلت ازمة السكن واللي ما يصدق شحد شوية خلي يحسن الظن
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن روحنا مش بعوسن ليش تتعب يا خايب نفسك المن على من ليش تتعب الطلايب وانت من اهل الوطن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن
حجي يبطي بلادنا عمر الترى الله من ينطي غطي راح نبني أفرة نبني فندق هلتون ماكو منا بالكون على عناد العاندونة كلفتا كم مليون والطرق من حمد الله شابشت كل البلاد كلها من تضمى وعدلة وانبنت كلها الاستاد يا عرب دمطوها مهلة انا راعيكم غهن العراق يصير فلا بعد مدة من الزمن
يا حسن يا حسن يا بعد عيني حسن روحنا مش بعوسن ليش تتعب يا خايب نفسك المن على من ليش تتعب الطلايب وانت من اهل الفطن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن انت تدري يا حسن بالصيف ضيعنا اللبن
الحياة ينبوع افكار
مستمعينا الكرام إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث آخر التطورات الثقافية والسياسية